أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 63 إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس التفسير الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من ناحية قصار السور. مع قصار السور، ونحن مع سورة الشمس، يعني نحن مع قصار السور بصفة عامة، ومع سورة الشمس بصفة خاصة، ومع اللقاء الثالث مع تلك السورة الكريمة، حيث كان اللقاء الأول تفسير عون الرحمن، عون الرحمن في تفسير القرآن، مرة ثانية مع بعض التفاسير الموجزة، وشرعنا في المفصل مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. الآن أبدأ بالذي هو خير، فأقرأ السورة ثم أواصل التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الشمس، ومع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها، وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس أو كثير منهم، فإذا طلعت الشمس فكم توفر على الناس من طاقة كهربائية، توفر لهم آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير، وقيل إذا تلاها في الإضاءة، وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشمس قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشمس في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بينا واضحا، يعني إذا مضى 7 أيام إلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا. وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر، فأقسم الله تعالى بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل، وأعقبهما بالقسمين أيضا، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فجاء هذا القسم الذي يبدو أنه ثالث لأنها الآية الثالثة، لكنه هو في حقيقة الأمر رابع، لأن الآية الأولى والشمس الآية الأولى اشتملت على قسمين، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها هذا الثالث، والرابع والنهار إذا جلاها كما أسلفت. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها متقابلات، والنهار إذا جلاها إذا جلى الأرض وبينها ووضحها، لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا يغشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة. كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت الآن تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء. كأنها مغطاة بعباءة سوداء، وهذا معنى قوله والليل إذا يغشاها. ثم أقسم ربنا سبحانه وتعالى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. السماء والأرض متقابلات، والسماء قسم، وما بناها قسم آخر. قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقال الله: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية صلبة جدا، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين والخشونة إلا في مواضع، لكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم يعني كل نفس، وما سواها يعني سواها خلقة وسواها فطرة، سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلقه المناسب له ثم هدى، أي هداه لمصالحه، وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر، فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها أي الله عز وجل ألهم هذه النفوس فجورها وتقواها، بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل. قالوا مراعاة لفواصل الآيات: فجورها وتقواها، الفجور هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أيضا والذي خرج عن طاعة الله يسمى فاسق. والمراد الكفار، وألهمها تقواها هو الموافق للفطرة، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، فهناك أسباب ومسببات. كذلك أرى، والكلام لي الآن، أن قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قيل في تقديم الفجور على التقوى مراعاة لفواصل الآيات، وهذا يمكن، لكن لماذا لا يراعى فيه أيضا حال الناس، حال الخليقة، كم عدد الفجار وكم عدد المتقين، كم عدد الكفار وكم عدد المؤمنين؟ ف فالمؤمنون بالنسبة للكفار ما أنتم في الناس إلا كشعرة بيضاء في عجل أسود، فكم تكون النسبة؟ ونسبة الناجين يوم القيامة في حديث آدم: يا آدم قم فابعث بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. أفلمثل هذا يمكن أن تقدم كلمة الفجور على التقوى، ولكن تبقى الأفضلية للتقوى مهما قل أهلها؟ الله أعلم بمراده. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من زكاها أي من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان على طاعته وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعليك دائما أن تسأل الله الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتسأله العلم النافع والعمل الصالح: اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. فإن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود اسم قبيلة ونبيهم صالح عليه السلام وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس، هؤلاء كذبوا نبيهم صالحا، ونبيهم صالح عليه السلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء إنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره، ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني، ولكن لم تنفعهم هذه الآية. فماذا حدث؟ كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية. كذبت رسولها عليه السلام إذ انبعث أشقاها، إذ انبعث أشقاها. هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها. وانبعث يعني انطلق بسرعة، أشقاها أي أشقى ثمود، أي أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يقضي على هذه الناقة. فقال لهم نبي الله صالح: ناقة الله وسقياها، أي ذروا ناقة الله، لقوله تعالى في آية أخرى: فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوا الناقة لا تقتلوها ولا تتعرضوا لها بسوء. ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه، أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا: ساحر أو مجنون، كما قيل للرسول محمد عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، كذاب، مجنون، شاعر، كاهن. ولكن ألقاب السوء التي يلقبها الأعداء لأولياء الله لا تضرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل: فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك. فدمدم عليهم ربهم، يعني أطبق عليهم، فأهلكهم كما تقول: دمدمت البئر، أي أطبقت عليها التراب، بذنبهم، أي بسبب ذنوبهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، لقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. الآية، فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، فسواها، أي عمها بالهلاك، حتى لم يبق منهم أحد، وأصبحوا في ديارهم جاثمين، ولا يخاف عقباها. يعني أن الله لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم، ولا يخاف من تبعتهم، لأن له الملك وبيده كل شيء، بخلاف غيره من الملوك، لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف، يخشون أن تكون الكرة عليهم، أن تكون الكرة عليهم. أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها، أي لا يخاف عاقبة من عذبهم، لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله والحمد كله، فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، وقد جمع بين الإيجاز والتفصيل. نأتي إلى تفسير آخر، قد يكون من جنس الملخص أو المختصر، لكن نرجو أن نجد فيه فائدة. صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه السلام ورحمة والرضوان، قال: سورة الشمس مكية وآياتها 15 آية. في هذه السورة ترغيب في تزكية النفوس وتطهيرها بالإيمان والطاعة، وترهيب من خسرانها بالكفر والمعاصي، وإنذار لكفار مكة وأضرابهم أن يصيبهم من النكال ما أصاب ثمود حين كذبوا رسولهم وعقروا الناقة. وهي آية الله على صدقه في رسالته، وقد أقسم الله تعالى فيها بكائنات عظيمة النفع والآثار في العالم العلوي والسفلي، دالة بوجودها واختلاف أحوالها على كمال قدرته تعالى ووحدانيته. وأقسم بنفسه تعالى إذ كان سبحانه الموجد المبدع والمدبر لها، أو بفعله الحكيم المتقن، فقال: والشمس وضحاها. أقسم بالشمس وهي من العظم والنفع للخلق بالمكان الذي لا يخفى، وبضحاها أي ضوئها إذا أشرقت وارتفعت، والقمر إذا تلاها، أي تبعها وخلفها في الإضاءة بأن يطلع مضيئا بعد غروبها آخذا من نورها، سواء كان ذلك من غير تراخ وهو في النصف الأول من الشهر، أو بعد مدة وهو في النصف الثاني منه، والنهار إذا جلاها، أي جل الشمس وأظهرها، فإنها تتجلى إذا انبسط النهار ومضت منه مدة، وهو وقت الضحى والضحاء. وقيل جل الدنيا أي وجه الأرض وما عليها. والليل إذا يغشاها، أي يغشي الشمس فيغطي ضوءها أو يغشي الدنيا بظلمته. والسماء وما بناها، أي ومن أوجدها وأنشأها بقدرته، وإيثار ما على من بدلا من بناها لإرادة الوصفية تفخيما وتعظيما، كأنه قيل: والقادر العظيم الذي بناها. والأرض وما طحاها، أي ومن بسطها من كل جانب للاستقرار عليها، كقوله: دحاها. ونفس وما سواها، أي والنفوس ومن أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها، وذلك بتعديل جميع قواها وأعضائها. وقيل إن ما في الآيات الثلاث مصدرية، فيكون القسم ببناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفوس في الخلقة. فألهمها فجورها وتقواها، عرفها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر أو طاعة أو معصية، بحيث تميز رشدها من غيها. قد أفلح من زكاها، جواب القسم، وحذفت منه اللام لطول الكلام المقتضي للتخفيف، أي لقد فاز بالمطلوب ونجا من المكروه، من من أنمى نفسه وأعلاها بتطهيرها من الكفر والمعاصي، وأصلحها بالصالحات من الأعمال. وقد خاب من دساها، أي خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلا وفسوقا. وأصل دسس مبالغة في دس، يعني أخفى. كذبت ثمود بطغواها،
أي كذبت ثمود نبيها بطغواها بسبب طغيانها وتجاوز الحد بالكفر، مصدر كالطغيان، واختير التعبير به لأنه أشبه برؤوس الآي. إذ انبعث أشقاها، أي قام مسرعا أشقى ثمود وهو قدار ابن سالف ومن معه من الأشقياء لعقر الناقة، وانبعث مطاوع بعث، تقول بعثت فلانا على الأمر إذا أرسلته فانبعث له، وانبعث مطاوع بعث يعني طائعا وليس مكرها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا عقر ناقة الله واحذروا سقياها، أي شربها الذي اختصها الله به في يومها، فلا تمنعوها عنه في نوبتها ولا تستأثروا به عليها، منصوب على التحذير، والسقيا مصدر كالرجعة. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم، أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم وهو الكفر والعقر، قالوا دمدم عليه القبر أي أطبقه أو أتم العذاب عليهم، والدمدمة إهلاك باستئصال، فسواها فجعل الدمدمة عليهم سواء، فلم يفلت منهم أحد إلا من آمن مع صالح عليه السلام. ولا يخاف عقباها، أي ولا يخاف الله من أحد تبعة إهلاكهم، كما يخاف المعاقبون من الملوك تبعة ما يفعلون، وفي ذلك غاية الاحتقار لهم، والله أعلم. ومع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى، قال في تفسير الآيات: أولا والشمس وضحاها، فالشمس وحدها آية دالة على قدرة خالقها لما فيها من طاقة حرارية في ذاتها تفوق كل تقدير، وهي على الزمان بدون انتقاص، فهي في ذاتها آية. ثم جاء وصف أثرها وهو ضحاها، وهو انتشار ضوئها ضحوة النهار، وهذا وحده آية لأنه نتيجة لحركتها، وحركتها آية من آيات الله، كما قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي الآية التي حاج بها إبراهيم عليه السلام النمرود عليه لعنة الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية، وضحاها نتيجة لهذا السير، ثم ضحاها نعم جزيلة على الكون كله، من انتشار في الأرض وانتفاع بضوئها وأشعتها. وقد قالوا لو اقتربت درجة أو ارتفعت درجة لما استطاع أحد أن ينتفع منها بشيء، لأنها تحرق باقترابها ويتجمد العالم من بعدها، فمن الذي جعلها في موقعها؟ ذلك تقدير العزيز العليم. فالضحى وحده آية، وهو حركتها كقوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تضحى بحرها أي بحر الشمس، كما أقسم الله تعالى بالضحى وحده في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. ففي تلك الآيات السبع يقسم الله عز وجل 11 مرة، ذكر الشيخ 10 مرات لكن أصوب له، فأقسم بالشمس لم يذكر هنا وضحاها، ولذلك قال 10 مرات، بالشمس وضحاها والقمر والليل والنهار والسماء وبنائها والأرض وطحوها والنفس البشرية مع كل حالة لكل مقسم به، وذلك على شيء واحد وهو فلاح من زكى تلك النفس وخيبة من دساها. ومع كل آية جاء القسم به، جاء القسم بها توجيها إلى أثرها العظيم المشاهد الملموس الدال على القدرة الباهرة. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فهو كذلك أي القمر وحده آية، وكذلك تلوه للشمس، قوله تلاها تلوه للشمس، ونظام مسيره بهذه الدقة وهذا النظام فلا يسبقها ولا تفوته. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي قوله تعالى إذا تلاها أي تلا الشمس دلالة على سير الجميع وأنها سابقته وهو تاليها. فقيل تاليها عند أول الشهر تغرب ويظهر من مكان غروبها، وقد قال بعض أهل التخصص تاليها في منزلة الحجم أي كبرى، الشمس كبرى وهو كبير بعدها في الحجم. قال وفيه نظر ولا يخفى ما في القمر من فوائد للخليقة من تخفيف ظلمة الليل، وكذلك بعض الخصائص على الزرع، وأهم خصائصه بيان الشهور بتقسيم السنة ومعرفة العبادات من صوم وحج وزكاة وعدد النساء وكفارات بصوم وحلول الديون وشروط المعاملات وكل ما له صلة بالحساب في عبادة أو معاملة. وقد جاء القسم بالقمر في المدثر في قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر، وفي قوله تعالى في سورة الانشقاق والقمر إذا اتسق، مما يدل على عظم آيته ودقة دلالته. وفي بيان جعله للحساب في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر حسبانا والله سبحانه وتعالى قدر القمر منازل نراها بالعين المجردة وهو هلال في أول ليلة لا نكاد نراه ثم نراه مثلا مع الليلة الثانية لكن الناس بالفلك بالمنظار بكذا يرونه من أول ليلة يقولون طلع هلال شهر رمضان شهر ذي الحجة هكذا مثلا ثم نراه طوال الشهر وهو هلال ويكبر ويكبر حتى يصير بدرا في نصف الشهر هذه منازل القمر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ولماذا قال جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ لأنه نور القمر منعكس من ضياء الشمس فالشمس نور لكن نورها ينبعث فيكون ضياء فيظهر في القمر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والعلم يقول نور القمر انعكاس لضياء الشمس حقائق علمية موجودة في القرآن الكريم والقمر سماه الله عز وجل بالأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج احنا الآن أهملنا التوقيت القمري والذي يعرف بالشهور العربية والذي يعرف بالشهور الهجرية وحسب تأريخ هذه الأمة بالشهور الهجرية مرتبطة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مرتبطة بالقمر تسمى هجرية لأن أولها هجرة النبي عليه الصلاة والسلام السنة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حدث في تاريخ المسلمين وهي أشهر قمرية والشمسية شمسية وتعرف بالميلادية وهناك أشهر قبطية والفرق بين الأشهر الشمسية والقمرية 11 يوما في كل عام 11 يوما ولذلك لما حكى الله عز وجل عن فتية الكهف قال فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 300 سنين شمسية لأن الشهر 30 و 31 عدا عن نوفمبر اللي هو 28 و 29 فبراير يناير فبراير شهر 2 وازدادوا 9، الفرق ما بين الشمسية والقمرية 300 سنة، فيهم فرق 9 سنوات. طيب واحنا كل 33 سنة في فرق سنة، يعني الشاب منا عنده 33 سنة بالميلادي، لأنه حسبوا له تاريخ الميلاد ميلادي، تولد يوم كذا في سنة كذا يوم وشهر وسنة. حتى نادر ما بيكون معاها الشهر الهجري والسنة الهجرية. هذا من بعد الناس عن الدين وعدم ولائهم لدينهم ولتاريخهم. فهو حسبها خلاص، كان سنة عندك عندي 33 سنة، أي نعم بالميلاد هذا بالشمسي، لكن بالقمر أنت عندك 34. طيب وصلنا 33 متكررة بقت 66، يبقى 66 ميلادي معناها 68 هجري. ربنا بحسبنا بالهجري بالقمري. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الأربعة الحرم هذه في الهجر في القمرية ولا في الميلادية؟ 4 حرم، 3 سرد وواحد فرد. السرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد رجب، رجب ومضر بين جماد الآخرة وشعبان. احنا بنفرح بالميلادي، الرجالة بيفرحوا بالشهر الميلادي، بيقبضوا عليه يا شيخ علي، مستنين القبض على آخر الشهر. والنساء بيفرحوا بالميلادي لأنه هيصغرهم شوية برضو، يعني تقعد تقول لك 33، هي 34، لا 33 بتصدم أي حاجة تصغر لها سنها. فسبحان من هذا كلامه، حقائق علمية أشار إليها الشيخ الشنقيطي إشارات خفيفة، لكن الحقيقة الإعجاز العلمي اللي في سورة الشمس كما يقال الحلو ما بيكملش، يعني لا أجد له المراجع الكافية عندي الآن، على عكس ما كتبت فيه وتركت ما كتبت هناك في مصر، ولم أجد من يعينني على أن يرسله لي أحققه وأطبعه ويخرج إلى النور. كما ذكرتكم سلفا بأن سورة الشمس مرة خطبت فيها الجمعة بالتفسير العلمي، لكن من كام سنة، الشيخ لما بيتكلم الآن عن بعض الحقائق العلمية بيذكرني ببعض الأشياء، وأنا بهذا القدر سعيد لأنه حريص كنت أن السورة يكون فيها بعض اللفتات العلمية وبيان أنه في شيء اسمه الإعجاز العلمي، دليل على قدرة الله عز وجل، دليل على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكلام الذي ذكره الله مبسطا، هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل مبسطا هو في عند العلماء عرفوه كحقائق علمية في القرن 19 والـ20. طب من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ الوحي. لا يمكن أن يعرف محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي هذه الحقائق إلا إذا كان موصولا بوحي السماء. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها، النهار هو أثر من آثار ضوء الشمس، وجلاها قيل الضمير فيه راجع للشمس كما في الذي قبله، ولكن اختار ابن كثير أن يكون راجعا للأرض، أي كشفها وأوضح كل ما فيها ليتيسر طلب المعاش والسعي، كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وكقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وقد أقسم تعالى بالنهار إذا تجلى في سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي ظهر ووضح بدون ضمير إلى غيره في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يعني ليس كقوله هنا والنهار إذا جلاها، أي في مقابلة غشاوة الليل يكون تجلي النهار. وقد بين تعالى عظم آية النهار وعظم آية الليل، وأنه لا يقدر على الإتيان بهما إلا الله، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نسأل الله من واسع فضله، من يقدر على هذا إلا الله؟ شوف العظمة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما وأبدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وبدأ بهذه الآية لأن أهمية الضياء في حياة الناس أكثر من أهمية السكون في الليل. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. من؟ ليس إلا الله. وهنا جعلها الآية الثانية لأنه ممكن أنت بالنهار وسهران بالليل فبتنام بالنهار، لكن ليس نوم النهار كنوم الليل. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. اللف والنشر هذا في اللغة العربية، سبحان الله العظيم. أنا زرت أوروبا في التسعينات في شهر رمضان عشان أصلي بالناس، فكان النهار طويلا جدا، كنا نصوم حوالي 19 ساعة أو يزيد، نصلي المغرب نفطر نصلي العشاء نصلي التراويح يلحقنا نتسحر أو ما نلحقش، وأذن الفجر ليل قصير جدا حوالي 3 ساعات. مين اللي بيعمل كده؟ وهذا الذي رأيته في النمسا في التسعينات، الليل بهذا القصر لدرجة انه ها نصلي العشاء والتراويح والحين الصحراء وما لحقناش والفجر أذن. برضو رأيت هنا في تركيا بصورة قريبة من ذلك، قبل 5 سنوات كنت أصلي العشاء مع الناس والتراويح، أعود إلى البيت أتسحر وأرجع للفجر. كان ده الفارق يعني اللي بين تركيا والنمسا. لكن مثلا على مقربة مني في المنطقة القطبية، بعض البلاد اللي هي في شمال أوروبا عندهم الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر. بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يصطنعوا ليلا مصطنعا ويحاولوا يصطنعوا نهارا، لأن الإنسان لا بد له من ليل ومن نهار. ففي 6 أشهر اللي هي نهار يحاولوا كذا يعملوا أشياء معينة كأنه عندهم ليل، أشياء يخفوها بالستائر وبظلام الغرف وكذا وكذا كأنه ليل وهم في نهار، 6 أشهر نهار. والعكس في 6 أشهر ليل يحاولوا بقى الإضاءات في الشوارع وفي البيوت وكذا وكذا، بحيث يعني مثل ما نحن نمشي الآن في الليل مع الإضاءات اللي موجودة، أعمدة كهربائية في الشوارع وكذا، ده بيجعلون الليل نهارا. يعني أنت لما تتفرج على الإضاءات القوية جدا في الاستاد، وبالذات لما كان في عندنا كأس العالم، الحمد لله أنه خلص، فقد إيه الإضاءات بتجعل الليل نهارا، هو بيعملوا حاجات زي كده. كمان لما تحب تربط بين هذه الآيات وآيات علمية، إنه الكون الكرة الأرضية نصفها ليل ونصفها نهار، نصفها ليل ونصفها نهار، فبيكون عندنا الآن ليل، في مناطق أخرى في نهار. في مناطق أخرى في نهار، يكون عندنا نهار في مناطق أخرى في ليل. يعني إخواننا اللي بيتصلوا علي من بعض البلاد، أمريكا، كندا، البرازيل، استراليا، فأسألهم فأجد تفاوتا عجيبا في عدد الساعات. وممكن أكلمه دلوقتي يقول أنه خلاص راح أصلي الفجر، أو أنا أصلي الفجر أو رايح أصلي الظهر وهو كل لسه صاحي لصلاة الفجر، وهكذا. يعني في تفاوت عجيب، ومع ذلك سبحان الله نكاد نشترك جميعا في جزء من الليل. يعني في المسألة الفقهية، رؤية هلال رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. العلماء أو الفقهاء يقولون في هذه المسألة الخطاب عام لجميع الأمة في من يشترك معنا في جزء من الليل، في من يشترك معنا في جزء من الليل. فكنت أكون في أمريكا رايح أصلي بالناس شهر رمضان، إن كان صلاة أو دروس علم، فنحسب لما تظهر الرؤية في السعودية هل نحن نشترك معهم في جزء من الليل؟ نجد نعم نشترك في جزء من الليل، وكنا نصوم في أمريكا بناء على الرؤية التي ظهرت في السعودية. والمفروض كده الأمة الإسلامية صوموا، خطاب لكل الأمة، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. طيب إيه المعلومة الأخرى أيضا المرتبطة بقضية الليل والنهار؟ قلنا نصف الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار. طيب إحنا عندنا يوم مثل يوم القيامة لما يبدأ في الليل ولا يبدأ في النهار؟ شوفوا العجب، شوفوا الإعجاز القرآني لما يقول الله سبحانه وتعالى: في الآية في سورة يونس: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، اللي هو اللي احنا شايفينه ده، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. أنا أشك في أول الآية، هل أنا قرأت أول الآية صح ولا خلطت بينها وبين آية الكهف؟ آية الكهف تقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن آية سورة يونس التي نحن بصددها مش أولها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أولها إنما مثل الحياة الدنيا، ده قرآن، بس القرآن عزيز وغالب، والحمد لله أن أدركتها عن قرب. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ها خلي بالك هنا اللي جاي محل الشاهد، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سبحان الله العظيم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وده يطلع لإيه؟ أو هذه للشك مثلا، لا والعياذ بالله، ليلا أو نهارا. ما هي ساعة ما يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور هيكون نصف الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار، فماذا يقول الله عز وجل في تلك الحقيقة؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا على قوم ونهارا على آخرين. يا الله، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها. قالوا: يغشى الشمس فيحجب ضياءها، والكلام على الليل كالكلام على النهار من حيث هو آية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الله، طب انت يا شيخ بتقول نصف الليل الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار، وهنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني حجم الضوء والنهار بالنسبة للعالم كالجلد إذا سلخ من الدابة. طب وما الجلد؟ احنا ذبحنا هدي مثلا بقرة أو بدنة، بنسلخ الجلد وبنركنه كده بنحطه في شنطة صغيرة. وبعدين عندنا ما شاء الله 500 كيلو في البقرة، عندنا 700 في البدنة مثلا. أمال إيه الحكاية ده؟ نصف ليل ونصف نهار. قال لا، ده هنا الآية بتعطيك حقيقة علمية أخرى، وهي إنه حكاية الضياء ده في جزء من الأرض، لكن الكون بقية الكون ظلام دامس، فالنور اللي موجود في نصف الكرة الأرضية يمثل نسبة الجلد من الذبيحة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سبحان الله، نسبة الضياء في نصف الكرة الأرضية بالنسبة للكون كله اللي هو عبارة عن ظلمة غير عادية. اسأل علماء الفلك، بعد ما بتجاوزوا منطقة الغلاف الجوي بيدخلوا في ظلمة يفقدون معها النظر ويظنون أنهم فقدوا بصرهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت، شوف كلمة سكرت اللي بيعرفها الشوام وبيعرفها أغلب البلاد، إحنا عندنا نقول أغلقت، إنما هم يقولون سكرت. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، اعترانا سحر، لماذا لا نرى شيئا؟ خرج من دائرة الغلاف الجوي، خلاص دخل في ظلمة عموم الكون. وهو قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. سماء ليل، السماء ليل، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فعشان كده وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الله، فالليل يغشى الشمس يغطيها فيحجب ضياءها. والكلام على الليل كالكلام على النهار كلاهما آية من أعظم الآيات وآية لهم. شوف سورة ياسين لغاية لما ربنا يعطينا طولة العمر ونوصل لها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الآيات دي أيضا في سورة ياسين من قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. تناولت هذه الآيات مرة طبعا في محاضرات الإعجاز العلمي في مسجد الفتح بالمعادي في عدد من الدروس، ومرة جمعت هذه الدروس مع سياق الآيات في سورة ياسين وعملت منها خطبة جمعة في المسجد الكبير ب15 مايو، ومسجد كبير جدا يعني على شاكلة الأزهر، ورحنا خطبنا الجمعة هناك عشان ياخد المسجد يعني وضع أو افتتاح أو كذا. ففسرت الآيات دي لأنه مسجد أوقاف، فمش هتكلم فيه عن قضايا يعني يكون فيها نوع من المساءلة والإيذاء لأحد. ففسرت الآيات تفسيرا علميا. فعلا الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. يبقى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الدلالة على قدرة الله عز وجل. يا الله، لما نوصل لقضية التفسير الموضوعي والإعجاز العلمي في نفس الوقت لقضية الليل والنهار، الله عز وجل مرة يقول مثلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أهو قضية النهار يقصر والليل يطول، عايشين هالأيام دي كويس أوي. شوفوا احنا النهار دلوقتي قصير والليل طويل، شوية بدأ النهار يطول أهو، بيجي مع منتصف شهر 12 ويبدأ يطول، لغاية لما تلاقي النهار طويل. يعني ممكن احنا دلوقتي نصوم 12 ساعة، لكن لما بيطول النهار بنصوم 18 ساعة. شوف الفرق 6 ساعات. من وراء هذا الذي قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لا مش كده بس، أن يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال يغشي الليل النهار. كل الآيات يغشي الليل النهار إلا آية الأعراف قال يطلبه حثيثا. يبدأ العلماء يبحثوا عنها يقول لك ما هو أول ما بدأ الخلق كان النهار والليل كان فيهما قصر يحسبان بالأربع ساعات، يطلبه حثيثا. وبعدين الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار اللي هما على مدى 24 ساعة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لماذا يكور؟ عشان الأرض كروية، كروية كروية لا مدحوة، والأرض بعد ذلك دحاها، والدحية مش كروية قوي، يعني فيها نوع من التفلج يعني بيضاوية، والدحاها من الدحية. شوف شكل الدحية واعرف معنى الكروية أو الدحية، يعني مش الكرة بالضبط زي اللي بيلعبوا بيها في الأولاد أو الكبار، لا، إنما هي كرويتها فيها نوع من الانفلاج أو منبطحة، فتديك شكل البيضة بالضبط. وبيض النعام اسمه دحية، عشان كده الأرض قال الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، دحية في اللغة العربية. طيب وعندنا في الصعيد زي ما بقول كده الشيخ علي دحريجة، وبيسموها كحريتة، وبيسموها دحية، كل ده أسماء للبيض. والراجل جاي من الصعيد وراح القاهرة وعن نفسه يفطر بيض جنب الفول، فراح يقول للراجل عندك كحريت؟ يقول له ما فيش، محل اثنين ثلاثة ما فيش، وهو بص رمى عينه كده شايف البيض موجود في عاملينه في سلة حديدية كده، ويبقى موجود على رخامة على باب المحل. عندك كحريت؟ يقول له لا. قال له ما ليه دي؟ قال له ده بيض. قال له خلاص الدين من هو ده الكحريت، انت ما تفهمش. قال يعني الراجل طيب. فحكايات وروايات، فلما ربنا يقول دحاها الأرض مدحوة، شبه الكرة، هي شبه الكرة ولكنها في شكل البيضة، عشان لما تيجي تصورها تلاقي فيها نوع من أنها منبطحة في الوسط. فسبحان من قال يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل، أيضا معجزة علمية موجودة في القرآن. واللوك القرآن ما فيهوش، القرآن فيه كل حاجة، فيه أثبت حركة الأرض، جريان الأرض، كروية الأرض، دوران الأرض، سرعات الأرض، كله موجود في كتاب الله عز وجل، وبدون تعسف في التأويل. والذي أنكر لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. المهم لا تأتي بآيات تتعسف في تأويلها عشان تقول هذه تلتقي مع الحقيقة العلمية الفلانية أو النظرية العلمية. أولا مع النظريات أبدا لا يجوز، إنما حقيقة ثابتة ابحث تجدها في كتاب الله، ومش هتتعب نفسك لأن علماء الغرب سبقوك. موريس بوكاي في كتابه القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء الدراسات الحديثة والعلوم الحديثة ذكر من هذا الشيء الكثير، وكتاب العلم يدعو للإيمان، وكتاب الله يتجلى في عصر العلم، وكتاب الإسلام في عصر العلم. طبعا هذا موضوع عظيم وكبير، وأنا لا أريد أن أخرج من التفسير إلى هذا، لكن أخذ الإشارات واللطائف اللي موجودة. يبقى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يبقى يغشاها بمعنى يغشى الشمس فيحجب ضياءها، ومش كده فقط، ده هنا قال والليل إذا يغشاها، لكن في سورة الليل قال والليل إذا يغشى، يعني يغشى الكون كله، كما في قوله تعالى والليل وما وسق، أي جمع واشتمل بظلامه. أمال النور فين؟ هيبقى وآية لهم الليل ناسلخ منه النهار، نصف الكرة الأرضية دي سلخة بسيطة، والباقي كله والليل إذا يغشى. والضمير في يغشاها راجع إلى الشمس، وعليه قيل إن الإقسام في هذه الأربعة، الإقسام يعني جمع قسم، في هذه الأربعة راجع كله إلى الشمس في حالات مختلفة، في ضحاها ثم تجليها ثم تلو القمر لها ثم غشيان الليل إياها. وهنا سؤال، كيف يغشى الليل الشمس مع أن الليل هو الظلمة، مع أن الليل هو الظلمة نتيجة لغروب الشمس عن الجهة التي فيها الليل؟ فقيل إن الليل يغطي ضوء الشمس فتتكون الظلمة، والواقع خلاف ذلك، وهو أن الشمس ظاهرة وضوءها منتشر، ولكن في قسم الأرض المقابل للظلمة الموجودة، كما أن الظلمة تكون في القسم المقابل النهار وهكذا. ولذلك سبحان ربي، لما تقرأ في سورة إبراهيم ماذا تقرأ؟ تقرأ قوله سبحانه وتعالى، سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. فهنا وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين يعني متصلين دائمين، إزاي يعني؟ احنا بنشوفهم نص الوقت والنص الثاني لا، بنشوفهم، نشوف الشمس بالنهار ونشوف القمر بالليل. وربنا يقول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، ايوه، ما انا قلت لك انه نصف الكرة الأرضية ليل ونصف الكرة الأرضية نهار، فالشمس دائبة والقمر دائب، لكن انت بتشوف النص بس، بتشوف الشمس بالنهار وبتشوف القمر بالليل. طيب كيف هما دائبان وسخر لكم الشمس والقمر دائبين؟ عشان النصف الثاني من الأرض، عشان النصف الثاني من الأرض. لذلك قال ابن كثير رحمه الله إن الضمير في يغشاها وجلاها راجع إلى الأرض، إلا أن فيه مغايرة في مرجع الضمير، والله تعالى أعلم. قال والسماء وما بناها، أوه على آية السماء كمان، السماء اللي احنا ما بنشوف منها إلا الغلاف الأزرق اللي بيسميه العلماء خداع النظر، إنما السماء كسماء، السماء ذات الحبك، السماء المبنية. إلى وقت قريب العلماء يقولون الكون والفراغ الفراغ الجوي، فراغ جوي كنظرية علمية استمرت للقرن العشرين. قبل ما ينتهي القرن العشرين قال لا، ما في شيء في الكون اسمه فراغ أبدا، كن كل بناء محكم أهو، والسماء وما بناه. وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بعدين الكل ما يجي العلماء يطوروا الآلات الحديثة عندهم لمعرفة المزيد عن الكون، يجدون الكون يتسع بسرعة أكثر من تطوراتهم ومن آلياتهم. وإنا لموسعون، والسماء وما بناها، وآيات في السماء، في خلق السماء ورفع السماء بلا عمد، وإن السماء ما فيها تشقق، فارجع البصر كرتين. قال لا، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. أنت طبعا بتشوف منها إيه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السماء كبنيان، السماء كنجوم وكواكب. انت ما بتشوف النجوم، انت بتشوف المواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم. السماء وما فيها من كواكب وكويكبات وشهب ومذنبات وأفلاك وسدم وأكداس، وسائل علماء الفضاء وسائل علماء الفلك، يعني سديم يعني فلك ويعني كوكب ويعني كدس ويعني مجرة. نحن كل الحكاية بنقول من الذرة للمجرة، لا هذا في علم مرتبط بما دون الذرة وأكبر من المجرة. مجموع المجرات يدي لك فلك، والمجموع الأفلاك يدي لك سديم، ومجموع السدم يديك أكداس. فيبقى المجرات عبارة عن قرى صغيرة، في فلك عبارة عن مدن، مجموعة المدن تديك سديم، مجموع السدم كمحافظات تعطيك دولة تسمى الكدس. عالم، عالم عجيب، سبحان خالقه، سبحان من أنشأه. والسماء وما بناها، وما في السماء من السحب وما فيها من الغيوم. انت وبعدين انت عندك كل ما علاك فهو سماء. ولذلك الله عز وجل يقول الذي أنزل من السماء ماء، هي السماء بتخر ماء بتمطر؟ لا، وما ليه أنزل من السماء؟ من السحاب، مدام السحاب فوقك يبقى اسمه سماء، ده السقف اللي فوقك هذا اسمه سماء. السقف في اللغة العربية اسمه سماء، السحاب سماء. طب انا ركبت طيارة، ركبت طيارة السحاب بقى تحتي، يبقى اسمه سحاب وليس اسمه سماء. وما لمتى يسمى السحاب سماء؟ لما يكون فوقي أعلى مني، كل ما علاك فهو سحاب، كل ما علاك فهو سحاب. انت عندك آية في سورة الحج ذكرت السقف باسم السحاب، باسم السماء. قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى يمدد سبب حبل إلى السماء إلى السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أهو سقف سماء والسحاب سماء، إنما وإنت اللي بتشوفه ده القبة الزرقاء دي، خدع نظر. بدل بتشوفها كده كأنك هتوصل ليها لكن ما بتوصلش، لكن تحس انها قريبة، الطرف حقها، لكن السماء بعيدة بيننا وبين السماء يعني مسيرة كام؟ 1000 سنة مما تعدون، 1000 سنة، وما بين وحجم السماء أو سمك السماء 500 سنة. ولذلك والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك، والسماء وما بناها بنيان عظيم. وجاء الله عز وجل بقوله ما بمعنى الذي، وجيء بها بدلا عن من التي لأولي العلم لإشعارها معنى الوصفية، أي والسماء والقادر الذي بناها، وكذلك ما بعدها في الأرض وما طحاها، ونفس والحكيم العليم الذي سواها، وما مشترك بين العالم وغيره، كقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ومثله فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء. وتقدم مرارا أحوال السماء في بنائها ورفعها وجعلها 7 طباقا، وقد بين في تلك النصوص، أو بين الشيخ رحمه الله في تلك النصوص كيفية بنائها، وأنه سبحانه وتعالى بناها بقوة، كما في قوله تعالى السماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليست جمع يد، إنما أيد هنا بمعنى القوة، وليس هذا من التأويل المذموم، إنما هذا معنى يختلف عن إثبات اليد لله عز وجل في باب الصفات. السماء وما بناها، والأرض وما طحاها. طب وبعدين احنا وصلنا 10:30، طولنا، والكلام في الإعجاز العلمي يعني جميل. طيب نكمل تفسير الشيخ الشنقيطي والإضافات اللي ربنا بيفتح بيها. يبقى والأرض وما طحاها مثل دحاها، وقالوا الدال الدالي طاء مشهورة، وطح تاتي بمعنى خلق وبمعنى ذهب في كل شيء، فمن الأول وما تدري جذيمة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع، ومن الثاني قول علقمة طح بك قلب في الحسان طروب، يعيد الشباب عصر حان مشيب، ولا منافاة في ذلك بأنه تعالى خلقها ومدها وذهب بأطرافها كل مذهب، أي في مدها، هو كون طحاها ودحاها، لهذا لا تنتهي، وهذا لا يعترض ولا يتعارض مع قوله تعالى وإذا الأرض مدت، وقوله تعالى فلا انظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كون الأرض سطحت أو مدت لأنها كروية، لو لم تكن كروية كانت تنتهي عند أحد الطرفين أو عند طرفيها، لكن هذه لا تنتهي أبدا، هذه تمضي فيها ساعات طويلة، تركب طيارة، تركب صاروخ، تلف في الأرض، حيث مثلا تنتهي لنهاية المشرق تجد نفسك في بلاد المغرب. ما هو إيه اللي بيجعل أمريكا بتلتقي مع اليابان؟ اليابان دي في أقصى بلاد المشرق، شرق آسيا هناك، وادي أمريكا أقصى بلاد المغرب، بنقول عليها بلاد الغرب، وأمريكا دي مكتشفة حديثا مش قديمة والحاجة، إنما صارت أمريكا القطب الأعظم. أمريكا حاربت اليابان، كانت تلف في الكرة الأرضية، لا، كان من الناحية اللي هي من ناحيتها الطرف الثاني فيلتقيان، يفصلهم يعني حاجة بسيطة اللي هو ماء المحيط الهادي، خلص المحيط الأطلسي ووادي أمريكا ووادي المحيط الهادي، ترجع تلاقي نفسك داخل على الناحية الشرقية اللي هي بلاد اليابان، ورحت أمريكا استعرضت قوتها في اليابان وعملت ما يعرف بهيروشيما وناجازاكي، القنبلة النووية التي لا تزال آثارها إلى يوم الناس هذا، ولا الدمار اللي حدثوه في الحربين العالميتين. وزي ما بتشوف مجسم الكرة الأرضية اللي كان بيضعه الأستاذ مادة الجغرافيا، يجيب لك مجسم الكرة الأرضية وبيصوروه في تعرف في التلفزيون ولا كيه، العالم بين يديك، ويجيب لك كده الكرة الأرضية. فسبحان من طحاها ومن دحاها ومن جعلها مكورة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فلا منافاة في ذلك بأنه تعالى خلقها ومدها وذهب بأطرافها كل مذهب، أي في مدها. قالوا ذكر السماء وما بناها للدلالة على حدوثها وبالتالي على حدوث الشمس والقمر، وأن تدبيرهما لله عز وجل. آيات عظيمة حقيقة. ونفسي وما سواه، حتى النفس، ونفسي وما سواه، النفس لو الحديث عنها طبعا إن شاء الله نفرد له يعني حديثا مطولا، لأن القرآن يعني متشابه، يعني فيه هيعود الكلام عن الشمس وعن القمر وعن الليل والنهار والسماء والأرض وعن النفس، فما لم يقل هنا يقال هناك إن شاء الله. يبقى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قالوا النفس تحمل كامل خلقة الإنسان بجسمه وروحه وقواه الإنسانية من تفكير وسلوك. وقيل النفس هنا بمعنى القوى المفكرة المدركة مناط الرغبة والاختيار. وعليه فذكر النفس بالمعنى الأول تكون تسويتها في استواء خلقتها وتركيب أعضائها، وهي غاية في الدلالة على القدرة والكمال والعلم، كما في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي من أعضاء وأجزاء وتراكيب وعدة أجهزة تبهر العقول في السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق وفي الحس، ومن داخل الجسم ما هو أعظم، فحق أن يقسم بها ربنا جل وعلا. وما سواها، ونفس وما سواها، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، فسواك فعدلك، في قراءة سبعية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ونفس وما سواها، أي بالقدرة الباهرة والعلم الشامل. وذكرها بالمعنى الثاني فإنه في نظري أعظم من المعنى الأول، وذلك أن القوى المدركة والمفكرة والمقدرة للأمور التي لها الاختيار، ومنها القبول والرفض والرضا والسخط والأخذ والمنع، فإنها عالم مستقل، وإنها كما قلنا أعظم مما تقدم، لأن الجانب الخلقي عظيم في الإنسان، ولكن كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن في هذا الجانب قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومعلوم أن بعض أفراد الإنسان حملها بصدق وأدها بوفاء ونال رضا الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه النفس في تسويتها لتلقي معاني الخير والشر واستقبال الإلهام الإلهي للفجور والتقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك الجمادات التي لا تبدي ولا تعيد والتي لا تملك سلبا ولا إيجابا. وهنا مثال بسيط فيما استحدث من آلات حفظ وحساب كالآلة الحاسبة والعقل الإلكتروني، فإنها لا تخطئ كما يقولون، وقد بهرت العقول في صفتها، ولكن بنظرة بسيطة نجدها أمام النفس الإنسانية كقطرة من بحر، فنقول إنها أولا من صنع هذه النفس ذات الإدراك النامي والاستنتاج الباهر. ثانيا هي لا تخطئ لأنها لا تقدر أن تخطئ، لأن الخطأ ناشئ عن اجتهاد فكري، وهي لا اجتهاد لها، إنما تشير وفق ما رسم لها كالمادة المسجلة في شريط، فإن المسجل مع دقة حفظه لها فإنه لا يقدر أن يزيد ولا ينقص حرفا واحدا، أما الإنسان فإنه يغير ويبدل، وعندما يبدل كلمة مكان كلمة فلقدرته على إيجاد الكلمة الأخرى أو لاختياره ترك الكلمة الأولى، وهكذا هنا. فالله تعالى خلق تلك النفس أولا ثم سواها على حالة تقبل تلقي الإلهام بقسميه الفجور والتقوى، ثم تسلك أحد الطريقين، فكأن مجيء القسم بها بعد تلك المسميات دلالة على عظم ذاتها وقوة دلالتها على قدرة خالقها وما سواها، مستعدة قابلة لتلقي إلهام الله إياها. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في مجيئها بعد الآيات الكونية من شمس وقمر وليل ونهار وسماء وأرض، لفت إلى وجوب التأمل في تلك المخلوقات يستلهم منها الدلالة على قدرة خالقها، والاستدلال على تغير الأزمان وحركة الأفلاك وإحداث السماء بالبناء، أنه لا بد لهذا العالم من صانع، ولا بد للمحدث المتجدد من فناء وعدم، كما عرض إبراهيم عليه السلام على النمرود نماذج الاستدلال على الربوبية والألوهية، فأشار إلى الشمس أولا ثم إلى القمر ثم انتقل به إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، إن كان ألهمها بمعنى هداها وبين لها فهو كما في قوله تعالى وهديناه النجدين، وقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذا على الهداية العامة التي بمعنى الدلالة والبيان، وإن كان بمعنى التيسير والإلزام ففيه إشكال القدر في الخير وفي إشكال القدر في الجبر والاختيار، وهذا باب واسع له مجال آخر. وهنا يقول قد بحث هذا المعنى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إيهام الاضطراب بحثا وافيا، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا، يعني على طريقة المثل المصري، إن كان حبيبك عسل فإحنا طولنا والسورة لم تكتمل ولم ندخل بعد في تفسير ابن كثير، إذن سورة الشمس التي حرصت أن انتهي منها الليلة لم أستطع، يمكن لأني توسعت مع تفسير الشنقيطي في الإعجاز العلمي، هو يذكرني بالمعلومة وأنا أكمل بما كنت قد أعرفه قبل ربع قرن من الزمان، فالحمد لله. وده كان معنى مهم بالنسبة لي، ولا كنت بتعب نفسيا أن سورة الشمس تعدي كده من غير ما ندور في الفلك الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي لغة العصر، وإن شاء الله يعني ييسر الله ييسر الله. إذن لعلي أتذكر إن شاء الله أو تذكروني إنه غدا إن شاء الله، غدا الثلاثاء مع الإعجاز العلمي مع التفسير، نكمل سورة الشمس من خلال تفسير الشيخ الشنقيطي، وإذا رأينا أن احنا نمر كذا بالمراغي أو بالمنار أو كذا ونختم بابن كثير إن شاء الله، يبقى غدا لنا موعد إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا ننسى دعاء ختام المجلس إن شاء الله، نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سألكم صالح الدعوات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.